اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نبدأ بدرسنا الجديد عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شعيرة مهمة من شعائر ديننا، والنبي عليه الصلاة والسلام حض عليها ورغب بها وبين أن أجر صلاة الجماعة يفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وذلك لأهمية التواصل الذي يمكن أن يحققه أمر صلاة الجماعة، بالإضافة إلى أمر آخر وهو أن المثابرة والمواظبة على صلاة الجماعة من شأنها أن تزيد في التزام الإنسان المسلم بأداء الصلاة على وقتها وحرصه على أدائها على الوجه الذي ينبغي. والعلماء ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة على القول المعتمد سنة مؤكدة، وهناك من قال بأنها واجبة، لكن هناك القول الذي يمكن أن نجمع فيه بين الأقوال بالنسبة لإظهار الشعيرة قالوا إنها فرض كفاية، فإذا استعلن الشعار وصارت صلاة الجماعة قائمة في البلد وفي المساجد فإن هذا الجانب يكون قد تحقق، يبقى أن أداء صلاة الجماعة بالنسبة بعد ذلك هو سنة مؤكدة. ولا أدل على أهمية ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم تركوا صلاة الجماعة. مثل هذا الأمر يدل على حرص شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة على صلاة الجماعة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا يتم بصلاة الجماعة إلا من صدقت عزيمته في دينه وازدادت رغبته في التقرب إلى ربه، والمسجد الحمد لله أصبحت المساجد المتقاربة والبيوت والمساكن ما بينها وبين المسجد ليس بعيدا، ومهما يكن من أمر فإن علينا أن نحرص على صلاة الجماعة حتى لو كان المكان بعيدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ الأمريطي: صلاتنا جماعة أمر ندب في الخمس، والمنصوص أنها تجب، والشرط في المأموم للإمام نيتها في حالة الإحرام، ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحالي، ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه، وغيره بمثله فليقتدي، ولا تصح قدوة بمقتدي. أشرح هذه الأبيات لأنتقل إلى غيرها. كما ذكرت قبل قليل هي سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها أو بأنها فرض كفاية، ويشترط بالنسبة للإمام أن ينوي، يشترط بالنسبة للمأموم أن ينوي الاقتداء عند الإحرام. أما الإمام فلا تشترط فيه نية الإمامة، إنما ذكر بعض العلماء أن نية الإمامة شرط لنيل ثواب الجماعة وليس شرطا لصحة الجماعة. يعني لو أن إماما لو أن إنسان جاء إلى المسجد ووقف فأحرم بصلاة الفجر أو الظهر، فاقتديت أنت به، يصح اقتداؤك به إذا نويت أنت المقتدي الاقتداء به، حتى ولو كان ولا يعلم أنك تقتدي به، حتى ولم لو لم تستأذنه، لأن الذي يضبط حركته بحركة غيره ويلتزم فعل غيره هو الذي ينبغي أن ينوي، لأن كيف أتبع حركاتي لحركات غيري بدون أن يكون هناك نية اقتداء؟ أما الإمام فهو أقصى ما يمكن أن يكون بالنسبة له أن تكون صلاته منفردة، يعني لا ثواب لإمامتي، ولكن مع ذلك هذه مسألة خلافية. قطعا بالنسبة لمذهبنا لا يشترط للإمام في الإمام أن ينوي الإمامة، والنية نية الاقتداء تكون عند الإحرام. وثمة مسائل يمكن أن ترد في المستقبل عن نية الاقتداء أثناء الصلاة، لسنا الآن بصدد ذلك، نحن الآن في الأمور المختصرة. الشرط الثاني لصحة الجماعة أن لا يقتدي الرجل بامرأة، اقتدي فيها في كل شيء إلا في الصلاة، فهي ليست إماما لك، لك أن تقتدي بها في قراءتها الجيدة، في عبادتها، في كذا، لكن أن تأتم بها فهذا لا. فيمكن لا يجوز أن يقتدي الرجل بامرأة، ولا حتى خنثى بخنثى. الخنثى هو الذي له أعضاء ذكورة وأعضاء أنوثة ولم يتميز أهو ذكر أم هو أنثى، ويظل مشكلا إلى فترة معينة ثم يتضح جنسه ذكرا كان أو أنثى. ما قبل الاتضاح لا ينبغي أن يقتدي خنثى مشكل بخنثى مشكل، يحتمل أن يكون طبعا الخنثى المشكل مشكل من حيث الشكل، أما من حيث الجنس ولا شك أنه إما ذكر وإما أنثى. ولذلك ما دام الاحتمال واردا أن يكون الخنثى المقتدي ذكرا والخنثى المقتدى به أنثى فإنه لا يجوز الاقتداء، لكن يجوز أن يقتدي الخنثى أن تقتدي الأنثى بخنثى، لأنه أقصى ما هنالك يجوز الاقتداء أن تكون الإمام امرأة، أن يكون الإمام امرأة للنساء، تجوز إمامة المرأة للنساء ولا تجوز إمامتها للرجال. فلما جازت إمامتها للنساء أقصى ما هنالك هذا الخنثى يمكن أن يكون أنثى، فاقتدت الأنثى بأنثى مثلها، لذلك ليس هناك مشكلة. لذلك يقول الشيخ ويقتدي النساء بالرجال ولا يصح عكسه بحاله، حتى لو أن إنسانا أتى المسجد فرأى من يصلي فاقتدى به ظانا أنه رجل، فلما انتهى من الصلاة اتضح أنه امرأة يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد الصلاة. وسنتحدث في المستقبل إن شاء الله تعالى عن حالات لا تؤثر فيها صلاة الإمام على صلاة المأموم وحالات أخرى تؤثر. قال ولا اقتداء مشكل بجنسه ولا بأنثى بخلاف عكسه، خنثى بأنثى لا يجوز، أما أنثى بخنثى يجوز، وغيره بمثله فليقتدي، أي أنثى بخنثى، ولا تصح قدوة بمقتدي. الشرط الثالث الآن ذكره هو أن لا يكون الإمام مقتديا، أي أثناء نية الاقتداء. الآن أنام في هذا المسجد، وجدت إنسانا يصلي، ما انتبهت أنه في جماعة، ما انتبهت أنه هناك جماعة، فاقتديت به. بعد أن انتهيت من صلاتي أو لم ألاحظ أثناء صلاتي أو لاحظت، رأيته يتبع حركات غيره، ثم تبين لي أنه مقتد بإمام آخر. إذن أنا بدلا من أن أنوي الاقتداء بالإمام، نويت الاقتداء بالمأموم، وهذا لا يصح. نعم. قال: ولا تصح قدوة بمقتدي. لكن حتى نزيل الإشكال، لو أن إنسانا كان مسبوقا فبركعتين في صلاة الظهر، سلم الإمام على رأس 4 ركعات، قام المأموم ليتمم صلاته، دخلت أنت إلى المسجد فرأيت إنسانا يصلي كان مقتديا، لكن الآن ما صفته؟ منفرد، هو الآن منفرد، لذلك أنت اقتديت هنا بمنفرد لا بمقتدي، كان مقتديا، فلما سلم إمامه فارقه ليتمم صلاة نفسه. فأنت عندما تقتدي به تقتدي بمنفرد ولا تقتدي بمقتدي. والاقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعض الحروف الواضحة أو مدغم وليس في محله أو مبدل ويقتدي بمثله. بعض علماءنا الشافعية يقولون لمن أتقن الفاتحة بحروفها ومخارجها يسمونه قارئا، ومن أخل بحرف من حروفها يسمى أميا. والأمي هو الذي لا يحسن القراءة، لكن في هذا الموضع في بعض كتب الشافعي يسمون من لا يتقن قراءة حرف ما من حروف الفاتحة يسمى أميا. فإذا رأيت هذه العبارة في بعض كتبنا فاعرف أن المراد في مثل هذه المسألة من لا يتقن حرف من حروف الفاتحة. إذا كان هناك من أتقن قراءة الفاتحة، رأى إماما في المحراب يؤم الناس، فإن لاحظ أن حرف من حروف الفاتحة لا يظهر منه، بدلا من أن يقول المستقيم يقول المستقيم، بدلا من أن يقول صراط يقول صغاط، يعني حرف ما من حروف الفاتحة أحيانا في إخواننا الأتراك بعض الأئمة فيهم يقولون ولا الضالين، هذا لا يصح أيضا، هذا أمي. نعم، ينبغي أن يأتي بمخرجها ولا الضالين. فأيما حرف أخل به الإمام يسري بالبطلان على صلاة المأموم، لا تصح صلاة المأموم إذا كان متقنا للفاتحة وإمامه يخل بحرف من حروفها، لا تصح. ولا اقتداء قارئ للفاتحة بمسقط بعد الحروف الواضحة. وليعرف، هذه مسألة مهمة، أن الفاتحة فيها كم شدة؟ 14 شدة. فلو شد من الشدات لم يأتي بها فقد نقص حرف من حروفها، لا بد أن يأتي بالفاتحة. لذلك أنا أؤكد على الجميع مهما يكون أن يجتهدوا في إتقان الفاتحة وإتقانها، أن تقرأها كما أنزلها الله عز وجل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا فقال ورتل القرآن ترتيلا، يتلونه حق يتلونه حق تلاوته. لا بد أن نأتي بالفاتحة على الوجه الأتم، هكذا أنزل الله، هكذا ينبغي أن نقرأها. فلو نقصت من الفاتحة حرفا فلم تأتي بالفاتحة كاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك قال ولا اقتداء، قال لا يصح اقتداء قارئ للفاتحة بإمام يسقط بعض الحروف الواضحة أو مدغم وليس في محله، إذا دمج حرفين حيث لا ينبغي، أو مبدل بدلا من السين ثاء، بدلا من الراء غاء، بدلا من الضاد ضاء، أو مبدل ويقتدي مثلي. لو فرضنا أنه أنا كنت ألتغ وأبو باسل كذلك ألتغ، يقتدي أبو باسل فيه وأقتدي به، اثنيننا عرجان بيمشي حالنا مع بعضنا. المعذور بعذر يجوز أن يقتدي بمثله في ذلك العذر، ويقتدي بمثله هكذا يقول الشيخ، أو مدغم وليس في محله، أو مبدل ويقتدي بمثله لئلا تفوتهما الجماعة. قال ومطلقا، هنا مسألة أخرى قضية مهمة، هي بالنسبة لموقف الإمام مع المأموم، المسافة ووحدة المكان وغير ذلك من شروط سوف نلاحظ الإشارات إليها. ومطلقا صحة صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد. لا بد من الإشارة هنا إلى مسألة، هناك حكمان، الحكم الأول صحة الاقتداء، الحكم الثاني ثواب الجماعة. ثواب الجماعة أن تكون في الصف، وأن لا تنشئ صفا إلا بعد أن يكتمل الصف الذي قبله، وأن لا تنفرد خارج الصف. كل هذه شروط سوف نلاحظ الإشارة إليها. وأما بالنسبة لصحة الاقتداء، افترض أنه مثلا إنسان لا يستطيع أن يأتي بالأركان جالسا، فالكرسي كان بعيد، اقتدى الكرسي بالإمام، صلاة صحيحة واقتداؤه صحيح، ونال ثواب المجيء إلى المسجد، لكن ثواب الاقتداء لم ينل، لأن شرط صحة الثواب القدوة أن يكون في الصف. ولذلك نحن عمدنا إلى وضع الكراسي عن يمين الصف لئلا يخل ذلك باقتداء المصلي إذا كان بعيدا أو خارج الصف. قال ومطلقا صحة صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد. الآن في مسجد بني أمية النساء بينهن وبين الإمام مسافة 20 متر تقريبا، هل تصح صلاتهن؟ نعم، لا حرج، صلاتهن خلف الإمام صحيح، واقتداؤهن به صحيح، ذلك لأن شرط صحة الاقتداء وحدة المكان أو ما يكون بحكم وحدة المكان كما سيأتي بيانه. فما دام الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، ولو كان في هناك مثلا أماكن متعددة ضمن المسجد كله صحيح. الآن نحن عندنا هذا المسجد في طابق علوي وطابق سفلي، ما دام حركات الإمام وانتقالات الإمام يعلم بها من كان في الطابق الأعلى أو من كان في الطابق الأسفل، فإن صحة الاقتداء قائمة ولا حرج، يصح الاقتداء. لكن هناك شرط، أن يكون بين الطابق والطابق يعني مجال للتواصل اتصال. أما إذا كان مبنيان يعني مختلفان، الطابق الأعلى غير الطابق الأسفل، هذا له مدخل وهذا له مدخل وليس بينهما مدخل مشترك أو ممر، فإن الاقتداء صار مكانين مو مكان واحد. لكن لو فرضنا في مسجد بني أمية، أنا أضرب بمثال مسجد بني أمية لأنه هو الأشهر، هناك من يصلي داخل المسجد وهناك من يصلي في صحن المسجد، مكان واحد كله مسجد بني أمية، يصح ما في مشكلة. لكن إذا ولو كان الباب مغلقا إغلاق مو بالمسامير، وطبعا دائما المسجد في بوابات مفتوحة ما بين المسجد وصحن المسجد، أظن أن الفكرة أصبحت واضحة. ما دمنا ضمن المسجد، غرف المؤدية إلى المسجد، الأقسام التي لها صلة بالمسجد، ما دمنا ضمن مبنى المسجد الذي يسمى كله مسجد بني أمية، وبينه وبين المسجد الأصلي مداخل مشتركة أو مداخل أو مؤديات مسالك مؤدية، خلاص يصح، لأنه صار المسجد واحد والمكان واحد. طيب إذا كنا في المسجد، وهذا صار عندنا في مسجدنا لما كان مسجدنا صغيرا، كان هذا المسجد يعني مساحته في الأصل تتسع، مساحة المسجد كان حوالي 45 صلي، ويعني الطابق السفلي كان نصفه المصلى الذي نصلي فيه، ثم أضيف إليه ثم أضيف إليه ثم أضيف إليه 7 مرات أو 8 مرات صار فيه توسعة للمسجد، فإلى أن نقضناه وبنيناه بناء جديدا. ففي الفترة التي كنا نصلي فيها في المسجد القديم لم يعد المسجد، طبعا كان فيه 3 طوابق، ومع ذلك كان الناس يصلون في الطريق، وكان يأتون معهم الحصر أو نأتي نحن بالحصر، بعضهم يأتي بحصيرته وبعضهم يصلي على حصير المسجد. تجد أنه في النهار الساعة 10 يقوم أهل المسجد المصلون شباب المسجد يمدون الحصير على هذه على الطريق، وطبعا الطريق منعرج إلى الأعلى وإلى الأسفل، وتجد أن المصلين يصلون على، وكانوا الله سبحانه وتعالى يزيهم الخير ويبارك في همتهم، يحرصون على صلاة الجماعة في هذا المسجد بالذات. يجوز بعض المساجد ما تمتلئ، لكن هنا كنا حتى يصل إلى الحي إلى الأعلى، يعني الجماعة كانت تملأ هذه الساحة في الصلاة، إلى أن أكرمنا الله عز وجل واتسع المسجد. هل يصح الاقتداء بهذه الصورة ما دام الباب مفتوحا؟ يصح، لكن الشرط أن لا يكون المسافة الفاصلة، إذا كان بينهما وحدة مكان، المسافة الفاصلة بين الإمام والمأموم تزيد عن 300 ذراع، يعني 140 متر، و 140 متر بين آخر صف والمصلي. قد تتعجبون 140 متر؟ أقول نعم لا تتعجب، لأنه في حرم مكة قد تبلغ المسافة الفاصلة بين الإمام والمأموم أكثر. في حرم مكة أيام الصيف الحار شدة الحر يصلي بعض الناس في ردهات الفنادق، وبينهم وبين باب المسجد، وتعتبر مسافة من باب المسجد آخر صف المسجد، المسافة قد تكون أكثر من 200 متر أكثر من 140 متر، وفي هذه الحالة يعني قد لا تصح يصح الاقتداء، يأخذ جانبا فيه متسع أو فيه أفضل مسافة أقل، ويمكن أن تعالج المسائل هذه في المستقبل القريب. طبعا أنا أقول إذا كانت مسافة ما بين آخر صف المسجد والذين في خلف. هناك سؤال يرد، إن يا ترى أنا في الفندق، وفي الفندق كثير من الفنادق يخصصون مكانا للصلاة واسعا يتسع لمئة مصلي أحيانا تابع للفندق أو أكثر من مئة، هل يصح اقتداؤهم؟ أقول لا يصح، لا يصح، لأن المكانين مختلفان وليس بينهما اتصال. أما مثلا مدخل الفندق، الفندق الذي كنت أنا فيه أبراج زمزم بينه وبين الحرم مسافة حوالي 60 متر تقريبا وأقل، لا هذه وين تقريبا، نعم مسافة قريبة، وفي أيام شدة الحر الناس مضطرون لا يستطيعون أن يصلوا تحت الشمس صلاة الظهر مثلا، يصلون في مدخل الفندق. مدخل الفندق مفتوح يتصل مع، ليس بينه وبين المسجد حواجز، فما في غير الدرج، يعني لا ازويرار، لا تحتاج إلى أن إلى الازويرار إلى الانعطاف إذا أردت أن تصل إلى المسجد، هذا شرطه. أنت في الطابق حتى تخرج من الطابق وتنزل إلى الحرم تحتاج إلى أن تنعطف، ومعنى ذلك أن هذا مكان وذلك مكان آخر، متى احتجت إلى الإزبرار فإن اقتداءك من ذلك المكان بالمسجد الأصلي لا يصح. ولذلك أنا أقول إن إخواننا الذين يصلون في فنادق محيطة بالحرم صلاتهم في مدخل الفندق لا مانع منها، ولكن في المصلى في الطوابق العلوية أو الطابق الثاني أو التراث أو غيره لا يصح. وإذا كانت هناك مذاهب أخرى تقول بصحة الاقتداء فليكتبوا لنا بيان ذلك، وأنا أعتقد أن هذا أمر متفق بين الحنفية والشافعية. وطبعا من شروطه عدم التقدم على الإمام، أن يكون خلف الإمام يعني متأخرا عنه قليلا، لو كان محاذيا للإمام فصلاته مكروهة، أما إذا كان متقدما فصلاته أصلا لا يصح الاقتداء، وهذا كلام متفق عليه إلا عند المالكية عند الاضطرار. المالكية إذا رأيت في حرم مكة أو حرم مدينة بعض الإخوة المغاربة أو الأفارقة يصلون متقدمين على الإمام لا تعترض عليهم، لأنهم يعني يأخذون بقول الإمام مالك عند الحاجة يجوز التقدم على الإمام، وذلك مخرج لهم. يقول الشيخ رحمه الله: ومطلقا صحة صلاة المقتدي إن كان مع إمامه في المسجد، ولا يضر فيه بعد مطلقا ما دمت في المسجد. يعني لو فرضنا أنت عند باب المسجد الأموي والإمام على المحراب الشرقي، المسافة كم تبلغ؟ 200 متر. يصح الاقتداء أم لا يصح؟ يصح مهما كانت مسافة. إذا كنت أنت في مكة والإمام يصلي في المحراب في أمام الكعبة وأنت عند مدخل المسجد، مسافة له مسافة بعيدة، يصح الاقتداء ولو لم تكن هناك صفوف بينك وبينه، الاقتداء يصح. نعم. أو حائل ولا يضر فيه بعد مطلقا، أو حائل بنحو باب أغلق ما بين صحن مسجد بني أمية ومسجد بني أمية، الأبواب كثيرا ما تكون مغلقة لا يؤثر هذا لأن المكان واحد مغلق وليس ملغى. نعم. وإن يكن كل بغير مسجدي أو فيه شخص منهما فيقتدي، لو فرضنا أن كنا خارج المسجد بفلا وأردنا أن نصلي، فينبغي أن تتواصل الصفوف، ولا يجوز أن يكون بين الصف والرجل البعيد أكثر من 300 ذراع. خليني أذكر مثال نوعا ما قريب. ذهبنا في رحلة إلى مكان ما، في الطريق نحن حوالي 20 مثلا 50 شخص، بعضنا أخذ يمين الطريق وخيم هناك ريثما يعني ننهي بعض حوائجنا، وبعضنا في يسار الطريق. أذن أحد الفريقين المتقدمون لجهة القبلة صلوا عن يسار الطريق باتجاه القبلة، والذين هم عن يمين الطريق هم باتجاه العكسي. فمعنى ذلك أن الذين من يسار الطريق كان فيهم الإمام وبينهما طريق، الطريق عرضه 60 متر، يصح اقتداء الذين هنا بالذين هنا؟ نعم يصح، لأن المسافة فيما بينهما أقل من 150-140 متر. لاحظت المعنى؟ يصح. طيب بينهما نهر كذلك يصح. نعم. قال ولا يضر فيه بعد مطلقا أو حائل من لحن باب أغلق، وإن يكن كل بغير مسجد أو فيه شخص منهما فيقتدي بشرط قرب. لو أن واحد مثلا بمسجد كنا مسكرين الباب، إذا كان الباب مغلقا مغلق، وكان إنسان في خارج المسجد يقتدي بنا لا يصح. إذا مفتوح يصح. وزرع حد القرب، قال مسافة قريبة، كم مسافة قريبة؟ حدها كحد أقصى حيث يعتبر هنا 300 تختبر، ليكون لا تتجاوز 300 ذراع هاشمي. نعم. وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز. نحن عندنا يصح الاقتداء للرجل وللمرأة بالذكر إذا كان مميزا. إذا صلى فينا مثلا الشيخ حمزة أو الشيخ خضر صلى إماما يصح اقتداء نبيه، وليس ثمة ما يمنع. طبعا الله يرضى عليهم مهتمين بالفقه، فمعنى ذلك صلاتهم متقنة. في شيء بمنع؟ ما دخل، خلص ما دام مميزا صلاته معتبرة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع يسمى مصليا وصلاته صحيحة. نعم. لو مو شرط البلوغ، التمييز. لذلك قال وحيث صحت قدوة فجوزي بكل شخص مسلم مميز بشرط علم مقتدي بحاله. لما يكون المقتدي يعلم أن هذا هو الإمام. نعم. وما جرى عليه في انتقاله، يعلم أنه يقتدي بالإمام الذي يسمعه ويعلم حركاته، وأن يعلم انتقالات الإمام. فلو انقطع التواصل بين الإمام والمأموم، كان في مبلغ ما في مبلغ، كان في إذاعة ما في إذاعة، متى انقطع الاتصال؟ سئلت في الأسبوع الماضي سؤالا، قلت قالوا أنه جرى هذا الأمر عندنا في المسجد، كنا نصلي المسجد القديم، الذين هم في الطابق الثاني انقطع التيار الكهربائي فلم يعد يصل صوت الإمام إليهم، لم يعد أحد منهم يعلم انتقالات الإمام. ماذا يفعلون؟ إذا كان في صلاة الجمعة يفارقونه ويتممونها ظهرا، ويتمونها ظهرا.
وإذا واحد صار يعلي صوته ما
إحنا عم نقول ما في مبلغ، أما إذا في مبلغ انتهى الموضوع، ما دام يعلمون بحركات الإمام ما عاد في مشكلة. نعم. بشرط علم المقتدي بحاله وما جرى عليه في انتقاله، ولم يجوز للمقتدي التقدم في موقف وبالفساد يحكم. إذا تقدم على إمامه فصلاته فاسدة. وشرطها انتظام، هناك شرط أخير، أن يكون بين صلاة الإمام والمأموم توافق نظم الصلاتين. والمراد بنظم الصلاتين المسألة بسيطة جدا، صلاة الكسوف وصلاة العادية ليس بينهما توافق في نصب الصلاتين. السبب إنه هذه فيها ركوعان في كل ركعة، وتلك فيها ركعة واحدة في كل ركعة. صلاة الجنازة وصلاة الظهر ليس بينهما توافق في نصب الصلاتين، هذه لا ركوع ولا سجود فيها، وتلك فيها ركوع وسجود. أما بقية الصلوات فليس ثمة ما يمنع. نحن عندنا قضية الاقتداء مرنة جدا جدا، يصح اقتداء إلا في صورة النبي لا، يصح أن يقتدي في بصلاة الظهر بصلاة العصر، صلاة العصر بصلاة الظهر، صلاة الظهر بصلاة المغرب، صلاة المغرب بصلاة الظهر. لما يصل بالركعة الثالثة بصلاة المغرب بالمفارقة بكمل الحال، يعني نصب الصلاتين لا يختلف، لكن لا ثواب له إلا إذا توافق نصبه، إلا إذا توافقت الصلاتان إذا كانت أداء وقضاء. لكن هناك ملاحظة، أنا مسافر وأنت مقيم، إذا اقتديت بك لابد أن أتم، وهذا حكم متفق عليه بين الشافعية والحنفية لا فرق بينهما. إذا كنت عند السادة الحنفية القصر واجب، لكنه إذا اقتدى بمتم يتم، وهذا متفق عليه فيما بين السادة الحنفية والسادة الشافعية أن المقتدي بالمتم لا يصح منه إلا الإتمام. نعم. وأما إذا كان المقيم اقتدى بمسافر فإن المسافر يسلم على الرأس ركعتين ويقوم ذلك كالمسبوق يتم صلاته. قال فالخمس وشرطها توافق انتظام صلاتي المأموم والإمام، فالخمس بالكسوف والجنائز، وعكسه في الكل غير جائز، وفرضها بنفلها والعكس صح، كذا القضاء بالأداء على الأصح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا